وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ يقول متوعدا مهددا مخوفا للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره، وقد أنذرتهم الرسل وخوفتهم من عبادة غير الله، وأمرتهم ورغبتهم في عبادة الله وحده. يقول: هل ينتظر الكفار أحد أمرين؟ أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، وحينئذ يندمون فلا ينفعهم الندم، أو يأتي أمر الله بعذابهم واستئصالهم بالعذاب في الدنيا، أو يأتي أمر الله يوم القيامة، وحينئذ يندمون ويتأسفون على ما صدر منهم من الإشراك بالله وترك عبادته وحده، ولا ينفعهم الندم، ولا بد من وقوع ما توعدوا به. فالله جل وعلا ينذرهم ويخوفهم فلا يتمادوا في تكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم وترك عبادته. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ يقول جل وعلا مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومنذرا للكفار عاقبة أسلافهم، يقول: كذلك فعل الذين من قبلهم. فكفار قريش ليسوا أول من كذب الرسل، فقد فعل كثير من الكفار قبلهم، فحل بهم ما علمتم. كذلك فعل الذين من قبلهم، كذب الأولون رسلهم فعذبهم الله جل وعلا في الدنيا، وعذاب الآخرة ينتظرهم. وما ظلمهم الله، فالله جل وعلا عذبهم وانتقم منهم، وهو جل وعلا منزه عن الظلم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمهم الله، فقد أرسل الرسل وأنزل الكتب ووضح الطريق وبين طريق الخير ورغب فيه وبين طريق الشر وحذر منه. فقد أقام عليهم الحجة ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن ظلموا أنفسهم، فهم لا يضرون الله شيئا وهم لا يضرون الرسل ولا يضرون المؤمنين، ولكنهم يضرون أنفسهم. فظلم العبد راجع لنفسه، فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، ولكن طاعة المطيع لنفسه ومعصية العاصي على نفسه. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فالله جل وعلا خلقهم لعبادته فعبدوا غيره فاستحقوا العذاب، فظلموا أنفسهم بذلك، ظلموا أنفسهم بأنهم جعلوا أنفسهم تستحق عذاب الله. لم يعبدوا الله فعبدوا غيره فاستحقوا العذاب لذلك، فأساءوا إلى أنفسهم. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا، أصابهم سيئات ما عملوا، جزاء سيئاتهم، أعقوا بما فعلوا ولم يعذبوا بفعل غيرهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإنما جاءهم ما يستحقونه من العذاب بفعلهم أنفسهم، فأصابهم سيئات ما عملوا، سيئات أعمالهم مردها إليهم، عقوبتها عليهم. فالعبد يستحق الثواب بالأعمال الصالحة وبتوفيق الله له للعمل الصالح يستحق الثواب، والعبد يستحق العقاب بفعله، بفعله السيء يعاقب ولا يعاقب بفعل غيره. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وما
من وجد غير ذلك وجد أعمالا سيئة، وجد عقاب، وجد أمامه جهنم، فلا يلومن إلا نفسه بعمله السيء استحق العقاب. فأصابهم سيئات ما عملوا، فلينتبه العبد لعمله، إن كان حسنا فليثبت عليه وليسأل الله الثبات والزيادة من الأعمال الصالحة، وإن كان غير ذلك فليراجع نفسه وليقلع عن العمل السيء وليبادر بالأعمال الصالحة وليتب إلى الله، فإن تاب توبة صادقة فالله جل وعلا يبدل سيئاته السابقة بحسنات. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بمعنى أحاط بهم، كانوا يستهزئون بالرسل ويتحكمون بهم ويستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم ويصفونهم بأوصاف سيئة هم أبعد الناس عنها، ويسخرون ويستهزئون ويغمزون ويلمزون إذا مر بهم الأخيار. هذا الفعل يندمون عليه في الدار الآخرة، يعاقبون عليه، يحيط بهم الفعل السيء الذي قدموه، وحاق بهم أحاط بهم وأهلكهم ما كانوا به يستهزئون. يستهزئون بالمؤمنين، يستهزئون بصلاتهم، يستهزئون بأعمالهم الصالحة. هؤلاء يعذبون في الدار الآخرة في نار جهنم بعملهم السيء. المنافقون الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أنزل الله جل وعلا فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالله أو الاستهزاء بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم، أو الاستهزاء بكتاب الله جل وعلا، أو الاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تحكم المرء برجل تمسك بالسنة كفر بذلك والعياذ بالله، لأنه ما استهزأ بزيد وعمر من الناس، وإنما استهزأ بدين هذا الرجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستهزأ به لتمسكه بكتاب الله، فهذا كفر والعياذ بالله. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فليحذر المرء من التهكم والاستهزاء بالمؤمنين، ليحذر من السخرية بمؤمن لإيمانه أو بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحذر من الاستهزاء باللحية التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها، ليحذر الاستهزاء بالسواك، ليحذر الاستهزاء بالصلاة، الاستهزاء بالطهارة، الاستهزاء بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من رفع الثياب فوق الكعب ليحذر الاستهزاء بشيء مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع في قوله جل وعلا: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: مرضت بعد الوقوف بعرفة مرضا شديدا، فما استطعت على طواف الزيارة حتى مدى وقت، فماذا علي؟
الجواب: طواف الزيارة ما يمضي وقته، والحمد لله، ما دام طفت فقد أديت ما عليك، ولا حرج عليك في التأخير إن شاء الله.
ويقول السائل: قمت برمي الجمرات في اليومين الأول والثاني، وفي الثالث يوم وجدت الجمرات ناقصة، فأكملتها من أحد الحجاج، فما رأي الدين؟
لا حرج عليك في ذلك والحمد لله، أكملتها بحصى أخرى، لأن الرمي يجزي بأي حصاة، سواء أخذتها من منى أو من مكة أو من مزدلفة، المهم أن لا تأخذها من جوار المرمى فتكون قد رمي بها، لا تأخذ حصاة قد رمي بها. وأما أن تأخذ من صاحبك الذي بجوارك تكمل به السبع فلا حرج عليك في ذلك.
يقول السائل: رجل طاف معتمرا وسعى، وقبل أن يحلق رأسه نطف شعرات من أنفه ناسيا، فماذا يجب عليه؟
لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، ما دام ناسيا فلا حرج عليه في ذلك.
يقول السائل: إني اغتسلت فأحرمت ثم تطيبت، ماذا علي؟
ليس عليك شيء، لأنك تطيبت جاهلا أو ناسيا، ولولا مستقبلا إن شاء الله إذا لبست ملابس الإحرام أن تتطيب قبل أن تعقد النية، والأحسن والأفضل أن يكون الطيب في رأسك ولحيتك، ولا تتطيب بثياب الإحرام، لأن ثياب الإحرام ربما تخلعها، فإذا خلعتها وفيها طيب فلا يجوز أن تسترجعها إلا بعد غسل الطيب منها، فحينئذ يكون الطيب في الرأس واللحية والجسم قبل أن تعقد النية، فإذا عقدت النية فلا تمس طيبا، فإن مسست الطيب جهلا أو نسيانا فلا حرج عليك والحمد لله.
يقول السائل: أنا جئت في موسم العمرة وبقيت إلى موسم الحج، وهجيت وقضيت مناسك الحج كلها من الطواف والسعي، واليوم سأعمل عمرة لوالدتي المتوفى، ومن أين أحرم؟
يكفيك ما أتيت به ولا تخرج للإتيان بعمرة، فإذا قدمت مكة إن شاء الله مرة أخرى بعمرة فاجعلها عن والدتك إن شاء الله. إن سافرت للمدينة أو لأي بلد ما وعدت منها إلى مكة فعد إليها بعمرة عن والدتك، وأما ما دمت بمكة فلا تخرج للإتيان بعمرة عن والدتك ولا عن غيرها.
فقد إلى مزدلفة، وذلك حتى الثالثة باها من يوم العشر من ذي الحجة، مما اضطررنا إلى صلاة المغرب والإشاء جمعا، يعني في عرفة، ثم ذهبنا للمزدلفة ثم إلى منى فصلينا الفجر هناك، ثم ذهبنا إلى منى.
يقول: تأخرت علينا السيارة فبقينا في عرفة حتى الساعة الثالثة صباحا من يوم عشرة للحجة، مما اضطرنا إلى صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير في عرفات، ثم ذهبنا للمزدلفة فجر يوم النحر وصلينا الفجر هناك ثم ذهبنا إلى منى، فهل علينا شيء؟ الجواب: ليس عليكم شيء والحمد لله، لا حرج عليكم ما دام صليتم الفجر في مزدلفة وتأخر انتقالكم من عرفة اضطرارا، فلا حرج عليكم.
ويقول السائل: توجهنا يوم التلوية من ذي الحجة، يعني الثامن من ذي الحجة، إلى عرفات بدلا من الذهاب إلى منى، وذلك إضطرارا نظرا لظروف المطوف، فهل علينا شيء؟
الجواب: ليس عليكم شيء، يجوز الانتقال من مكة يوم الثامن من ذي الحجة إلى عرفات، لا حرج في ذلك، وإنما الأفضل الانتقال إلى منى، وفي صباح يوم عرفة الانتقال إلى عرفة، هذا الأفضل. وإذا انتقل الحاج من مكة إلى عرفات فلا شيء عليه، لأنه بهذا يكون ترك سنة، والسنة التي يتاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
يقول السائل: كيف ولماذا سميت عرفة ومن سماها؟
هذا لا يترتب عليه حكم شرعي، هي اسمها عرفة وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم عرفة، وأخذنا منه قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وقيل في تسميتها أن إبراهيم الخليل عليه السلام كان معه جبريل يعرفه المناسك، فلما وصل إلى عرفة قال: عرفت؟ قال: نعم عرفت، فسميت عرفة بذلك، والله أعلم. والمهم الأسماء لم نتعبد بها، إنما نعرف أن اسمها عرفة، وورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم تسميتها بعرفة.
ويقول: رجل رمى قبل الزوال، أي الساعة الثانية إلا الساعة الثانية عشر وخمس دقائق، وماذا عليه؟
الرمي لليوم الأول من بعد الانصراف من مزدلفة إلى آخر النهار أو إلى الليل، وأما اليوم الثاني، اليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني من أيام التشريق، الرمي يكون بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال يؤمر بالإعادة، بإعادة الرمي، الرمي قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في اليومين الأخيرين بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم. فقال العلماء: لهذا لا يجزي الرمي قبل الزوال. خالف بعض العلماء رحمهم الله بأن جاز الرمي قبل الزوال، وهو محجوج بالسنة، الواجب الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرمي الحاج في اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلا بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت صلاة الظهر. هذا الذي يقول انه جامع زوجته قبل طواف الافاضة وبعد رمي الجمار والتقصير، يعتبر قد تحلل التحلل الاول وجامع قبل التحلل الثاني، وهذا عليه شاة يذبحها في مكة لفقراء الحرم، وعلى زوجته مثله اذا كانت مطاوعة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطيعوا قيمة الشاة فعليهم صيام عشرة أيام. ثم يرى بعض العلماء أن عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل ليطوف طواف الإفاضة محرما. يقول: هل على أهل الجموم وهي تبعد حوالي 30 كيلو متر طواف طواف وداع أم يعتبرون من حاضر المسجد الحرام؟ حاضر المسجد الحرام محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. منهم من قال هم أهل مكة، ومنهم من قال من قرب من مكة كما أحاط بالحرم، ومنهم من قال هم من كان دون مسافة قصر، ومنهم من قال هم من كان دون الميقات. وقول من قال هم من كان دون الميقات ضعيف، لأنه يلزم منه اختلاف الناس، ويكون القريب من غير حاضر المسجد الحرام والبعيد من جهة المدينة من حاضر المسجد الحرام. ولعل أهل الجموم الذي يبعدون عن مكة 30 كيلو لعلهم من حاضر المسجد الحرام إن شاء الله، لأنهم لا يبعدون عن الحرم مسافة قصر، فهم أقل من مسافة قصر وقريبين من الحرم، وكل المواقيت وراءهم، فلعلهم من حاضر المسجد الحرام. وخاصة الرجل الذي يتردد من محل سكناه إلى مكة، يأتي كثيرا إلى مكة، فلعله لا يلزم طواف وداع. وأما من كان يتأخر كثيرا عن الوصول إلى مكة، يؤدي الحج ثم يخرج إلى بلاده وينقطع عن مكة، الذي أرى لمثل هذا أن يطوف طواف الوداع، لأنه سينقطع، ربما انقطع 2 أو 3 أشهر وأكثر من ذلك، فيطوف طواف الوداع. وأما إذا كان يأتي إلى مكة بين حين وآخر ولا ينقطع، فلعله لا يلزم طواف الوداع.
ويقول السائل: بعد طواف الوداع هل للحج أن يشتري أغراضه أو يصلي في المسجد الحرام أو يبقى في مكة بعد طواف الوداع؟
الجواب: نعم، له أن يصلي في المسجد الحرام بعد الوداع، وله أن يشتري ما يحتاجه من أغراض لسفره أو لأهله. إنما قال بعض العلماء: لا يجوز له أن يشتري شيء للتجارة للكسب، لا يشتري شيئا للتجارة، ولا يتأخر كثيرا في مكة، فإن تأخر فعليه إعادة طواف الوداع.
يقول السائل: مريض وكل من يرجم عنه، هل عليه شيء؟
لا، ليس عليه شيء، ما دام يشق عليه الرمي فلا يجب عليه شيء، والحمد لله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قتلت بعدا من النمل الذي تسلق قدمي في يوم عرفة، فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: لا حرج عليك في قتل النمل إذا آذاك وإن كنت محرما. نعم.
يقول السائل: هل يصح قراءة القرآن من المصحف أثناء الطواف؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك، لكن إذا كان في قراءتك من المصحف عرقلة وإيذاء للطائفين حولك فلا يجوز لك ذلك، لأن غالبا الذي يقرأ من المصحف ينظر الحروف ولا ينظر أمامه، وربما اصطدم بمن أمامه أو اصطدم به من خلفه، لأنه يكون مشغولا بالنظر في المصحف فلا ينظر إلى من حوله، وربما سار سيرا بطيئا عن من حوله فآذى الطائفين حوله، فلعل الأولى.
يقول السائل: هل يجوز للحائض طواف الإفاضة علما بأنها مضطرة للسفر مع المجموعة اليوم قبل أن تطهر؟
لا يجوز طواف الإفاضة إلا بعد الطهر، وعليها أن تبقى حتى تطهر ثم تؤدي طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يجبره دم ولا يسقط عن الحاج ولا يتم الحج إلا به، وتبقى لم تتحلل التحلل أو الثاني، فلو سافرت وهي لم تقف طواف الإفاضة فلا يجوز أن يقربها زوجها ولا أن يستمتع منها بشيء، وعليها إذا سافرت مضطرة أن تعود بعد طهرها بعمرة، فإذا تحللت من عمرتها طافت طواف الإفاضة ورجعت إن شاءت.
يقول السائل: قمت برمي جمرة العقبة الكبرى ولم أقصر وأسمع عودتي، فوجئت بنص بالمستشفى ثاني يوم بعد إصابتي بضربة شمس،
جمرة العقبة لم يقصر ونقل للمستشفى بعد ذلك، ولبس جلباب مخيط، فما حكم ذلك؟ إذا كان لبس الجلباب جهلا أو نسيانا أو بإلزام من الإدارة من المستشفى وهو لم يلبس ذلك مختارا عارفا بالحكم فلا شيء عليه إن شاء الله، وعليه أن يبادر بالتقصير يؤدي طواف الإفاضة والسعي.
يقول السائل: رجل أحرم بالحج مفردا فأتم أعمال الحج، فهل تجب عليه أمرة الإسلام؟
الجواب: تجب عليه في سفرة أخرى إن شاء الله يقدم بها إلى مكة.
وإذا وجبت عليه فأين يحرم؟
إذا عاد إلى مكة يحرم من الميقات الذي يمر به إن شاء الله.
يقول السائل: ما حكم من أخر السعي عن الطواف بيوم أو يومين لعجزها أو لخوف الزحمة؟
لا حرج عليه إن شاء الله في ذلك، إنما عليه أن يبادر بأداء السعي لأنه ركن من أركان الحج.
يقول السائل: هل يوجد أفضلية بين المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع العلم أنه يوجد في المسجد النبوي روضة من رياض الجنة، وهل ذكر شيء عن بيت الله الحرام؟
الجواب: المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، والصلاة فيه أفضل بمئة صلاة في المسجد النبوي. الصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في المسجد النبوي، وذلك أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي الحرام بمئة ألف صلاة، فالمسجد الحرام أفضل. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول إن المدينة أفضل من مكة، ولكن المتقرر لدى جمهور العلماء بأن مكة أفضل من المدينة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا وجاوزها التفت إليها وقال: إنك لا حب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. فهذا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن مكة هي أفضل البقاع وأحبها إلى الله.
يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يفعل عمرة عن والديه أم على صديقه؟
ما دام أنك جئت بأداء نسك وأديته فلا تخرج للإتيان بعمرة عن أحد.
السائل: لي خال متوفي لم يحج وكان في حياته ميسورا، هل لي ان اقوم بعمرة واهب ثوابها اليه ام ما هو العمل؟
الجواب: اذا كان ميسور الحال يعني قادر على الحج فالواجب ان يحج عنه من بلده، يرسل عنه من بلده من يحج عنه ويعتمر. إذا كان في مصر أو في الشام يرسل شخص من مصر أو من الشام ليحج عن هذا الرجل ويعطى تكلفة حجه من ماله قبل قسمة التركة، لأن حق الله مقدم ففي ذمته الحج وهو قد مات، فيرسل من يحج عنه من بلده، أو إن تبرع متبرع من أسرته أو أقاربه ليحج عنه ويعتمر أجزاء. أما أن تحجي عنه أنت بنت أخته تعتمري عنه من مكة فلا، لا يكفي ذلك.
يقول السائل: إنسان حامل القرآن لم يحافظ على الصلاة في وقتها وليس له لهية أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إنسان آخر حامل شيئا من القرآن يحافظ على صلاته وسنته، وما الذي يقدم للإمام لنا في المسجد؟
الذي يقدم للإمام الرجل المحافظ على الصلاة في وقتها، وإن كان لا يحفظ القرآن كله فهو مقدم على الذي يحفظ القرآن ويتخلف عن الصلوات أحيانا، فلا يجوز تقديم من يتخلف عن الصلاة مع وجود من يحافظ عليها، ما دام المحافظ عليها يحسن قراءة القرآن.
ويقول: سائق سيارة عمل حادثة ومات فيها شخص وله تأمين أدت واجبات الشخص المتوفى، وما هو حكمه؟
عليه الكفارة إذا كان هذا الذي مات معه مسلم، عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، على في حال كون المتوفى نتيجة الخطأ، وأما نتيجة العمد فلا كفارة في قتل المسلم عمدا، وإنما الكفارة في قتله خطأ. عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لأن هذه الكفارة حق الله جل وعلا، وقد أدي حق أولياء الميت.
يقول السائل: شيخ أتى طواف الإفاضة وخرج من البيت الحرام، وبعد يومين أشتكى أنه نسى ركنين الركعتين،
نسى ركعتي الطواف، لا حرج عليه ان شاء الله، طوافه صحيح.
يقول السائل: امرأة طافت طواف الإفادة وقبل عودتها الى البيت سمعت أنها حائض، ماذا تفعل؟
ما دام انها طافت وهي تعتقد انها طاهرة ولم ترى اثر الحيض فطوافها صحيح، وعليها ان تسعى وان كانت حائض بعد ان تتخذ الوقاية اذا كان عليها سعي، لان السعي يجوز من الحائض بعد ان تتخذ وقاية تمنع نزول الدم تسعى. واما طوافها ما دام طافت وهي طاهرة ولم ترى الحيض الا بعد انتهاء طوافها فهي فطوافها صحيح ان شاء الله.
يقول السائل: رجل كبير السن ومريض، هل يجوز له عدم طواف الوداع؟
لا، بل عليه طواف الوداع ولو راكبا او محمولا، انه واجب من واجبات الحج، لا يسقط الا عن الحائض والنفساء.
يقول السائل: 3 بنات أخوات و4 رجال أخوة، 2 من البنات
رضعنا
و2 من البنات رضعنا مع 2 من الرجال، فهل يصح الزواج بين 3؟
الجواب: اذا كانت البنت رضعت من ام هذا الرجل ولو من لبن احد اخوانه فلا يجوز له ان يتزوجها، او هو رضع من امها قبل ولادة البنت او بعدها. واما اذا كانت البنت لم ترضع من ام هذا الرجل وهذا الرجل لم يرضع من امها، لا رضاع بين الاثنين، فلا مانع، يجوز ان يتزوجها ولو كان اخوه رضع من لبن ام هذه البنت. يجوز ان يتزوج الرجل اخت اخيه من الرضاعة، يعني اخوه رضع من هذه المرأة وهذه المرأة لها بنت، فانت تتزوج اخت اخيك من الرضاعة. المهم ان لا تكون هذه البنت رضعت من امك ولا انت رضعت من امها او جدتها.
يقول: لم يبت الا ليلة واحدة في منى وقد رجم الجمار 3 ايام، اذا ترك المبيت بمنى ليلة واحدة فعليه دم لانه واجب من واجبات. يقول: هل يجوز رمي الجمرة 3 في 13 بعد الصبح؟ الجواب: لا يجوز، بل رمي الجمار 11 و12 و13 لمن لم يتعجل الا بعد الزوال. هل المكان الذي وراء النفق المعيصم داخل منى الذي يجب علينا ان نبيت هناك؟ نعم، هذا في منى، ما دام مذكور انه داخل منى فهو منها. يقول السائل: تم عمل طواف الإفادة، هل علي سعي؟
إن كنت متمتعا فعليك سعي مع طواف الإفاضة، وإن كنت قارن أو مفرد ولم تسع مع طواف القدوم فعليك سعي بعد طواف الإفاضة، وإن كنت قارن أو مفرد وسعيت بعد طواف القدوم فليس عليك سعي بعد طواف الإفاضة.
يقول السائل: هل يجوز تأخير طواف العفادة للمريض بعد النزول من منى؟
الجواب: نعم، لا بأس عليه إن شاء الله.
ويقول: رجل مريض أحرم بالحج متمتعا وزاد عليه المرض فجعله مفردا هل عليه شيء؟
جعله
رجل مريض أحرم بالحج متمتعا وزاد عليه المرض فجعله مفردا فهل عليه شيء؟
مفردا فجعله قارنا وجعله قارنا ليس عليه شيء سوى هدي القران. بدل هدي التمتع يكون عليه هدي القران، لانه يجوز ادخال الحج على العمره للمتمتع الذي لم يتمكن من طواف العمره.
يقول السائل: هل يجوز جمع طواف الإفادة مع طواف الوداع لرجل كبير السن؟
الجواب نعم، لكن عليه أن ينوي طواف الإفاضة فلا ينوي طواف الوداع، ينوي طواف الإفاضة ويكفيه عن الإفاضة والوداع.
يقول السائل: رميت جمرة العقبة ولكن دون أن أكبر فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء، لأن التكبير عند رمي الجمار سنة.
يقول السائل: أثناء طواف العبادة خرجت يعني قبل الحج الأسود بثلاثة أمتار تقريبا، ثم توضعت ورجعت فوجدت زحاما فصعدت إلى الدور الثالث وأكملت طواف من حيث انتهيت، هل في ذلك شيء؟
الجواب: ما دام انتقض وضوءك وأنت في المطاف وخرجت فعليك أن تستأنف تبدأ الطواف من أوله. يقول: رميت الجمرة الكبرى يوم العيد، هل يجوز التوكيل بها وإن كان الموكل لا يقدر على الرمي؟ الجواب: يجوز التوكيل ما دام لا يقدر على الرمي فيجوز التوكيل.
سيدة مسنة تأخرت لطواف الإفادة وهذا اليوم جئنا بها محمولة لعمل طواف الإفادة والوداع.
الجواب: لا بأس بذلك، يجوز هذا ما دامت تريد السفر بعد طواف الإفاضة فيكفيها عن طواف الوداع.
يقول السائل: معنا عجوز بدون محرم عمرها حوالي 60 عاما، علما بان معنا بعض النساء غيرها معهن محارم، فما حكم حجها؟
حجها صحيح، ولكن لا يجوز للمرأة ان تسافر بدون محرم لا للحج ولا لغيره، واذا حجت فحجها صحيح لكنها آثمة بسفرها، ولا يجب عليها الحج اذا لم تجد محرم، لا يجب عليها الحج، فالله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمرأة التي ليس لها محرم لا تستطيع إليه سبيلا فهي معذورة، ولكن إذا حجت مع رفقة صالحة فحجها صحيح.
يقول السائل: أحرمت للحج وأسمع الطواف بالكعبة ودأت يدي عليها فهل في هذا شيء؟
الجواب: ليس في هذا شيء إن شاء الله.
ويقول السائل: دخلت منى يوم النحر بعد المغرب بساعة تقريبا، فهل علي شيء علما بأننا رمينا الجمرة الكبرى وذبحنا وتوجهنا إلى مكة؟
ليس عليك شيء إن كنت رجعت إلى منى ليلا فبت بها،
يقول السائل: فقدت حذائي أثناء الرمي، فالتقدت حذاء غيره كذلك كذا، يعني مطلة، فهل علي في ذنب في ذلك؟
الجواب: إذا كنت أخذت حذاء مرميا قد رغب عنه صاحبه فلا حرج عليك إن شاء الله، تقي به نفسك حرارة الشمس لأنه لم يعود إليه صاحبه ما دام عند الجمرة.
يقول السائل: ما حكم من خرج من مكة إلى عرفات مباشرة ولم يبت في منى يوم التروية؟
لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، لأن المبيت في منى ليلة عرفة سنة من سنن الحج، فإذا تركها الحاج فلا شيء عليه إن شاء الله.